والزمن زمن شتاء بارد، قالوا يا جماعة خلوا تدفئ لأن الآن في برد عظيم. الخصوم وش يقولون؟ يقول أبدا، اجعد اقضي بيننا، وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبي تحتمي فتنسى البرد. لازم يقول لا، أذهب وأتدفى ولا ألبس زيادة الثياب وأجي أقضي بينكم. حر مزعج يمكن هذا؟ شوف الحرق المزعج والبرد مؤلم، لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا، والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان. في حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة، والمهفة متكسرة، المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء، تعبان. قال لازم تقضي. وش يقول لهم؟ يقول انتظروا إلى آخر النهار، انتظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي. نعم، لأن الحر المزعج لا يجوز معه إيش؟ القضاء. كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. إذن كل حال تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. نعم. أبدا لا يجوز إلا إذا في إذا خالف في مجلس الحكم. إذا خالف في مجلس الحكم.
نعم.
هذا نعم. يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن يوبخه، يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكم فله أن يوبخه، لأن ظهور العدل هنا واضح. أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في المجلس أبهينه، هذا حرام.
طيب.
نعم.
أقول في القضاء في وقتنا هذا في حضور من الدوام، إذا صارت مثلا في أحد هذه الأوصال يوجد في أحد هذه الأوصال فهل يوحى من الحضور؟
لا لا، ما كيف يفهم الحضور؟ لا تفتح الباب للقضاة يا أخي، دعهم هم أعلموا بأنفسهم. نعم خليل.
إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه
الأحوال يبيجي خليه يجي، يمكن أن بين يديك الآن. نعم أي خطأ، ما هو صحيح، ما هو صحيح، صحيح كلام المؤلف العموم. نعم.
واحد شريف
معروف
يعني
مشرك،
والآخر عفيف
ونزيف صديق صغير. نعم.
هل تكون عمل القاضي
لهم عمل واحد؟ أبدا، في الحكم عمل واحد، وش أبلغ من الكافر والمسلم؟ كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم، كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه، ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مسألة الحكم، ما فيه أبد ما فيه اختلاف. لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشبه ذلك. إذا قرر إذا في مسألة في القضاء،
في مسألة في القضاء
إذا
حكم بين
الخصمين هل تلزم بالدليل؟ ما أنا سمعت أن القضاء ما لا يحكم، ماذا أبدا أبدا أبدا، ما يحتاج. إذا حكم لا ليس الخصم من طلبه بالدليل، لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترض، الثاني يقول وين الدليل؟ إذا قال دليل كذا وكذا، قال إيه هل تثبت إنه ما في التخصيص؟ يمكن في حديث خصص، نعم، يمكن في حديث ينسخه، يمكن في حديث يقيده، نعم، ثم يفتح عليه أبواب كثيرة. والأصل أن القاضي موثوق به، نعم. ما أدى إلى من الحق فهو حرام. إيه، وأما مسألة الحر فليس له بيده، ليس بيده، إيه؟ هو بيد الحر. الجوع والعطش في يده، فنقول يجب عليك إنك إذا كان كثير الشرب للماء، كثير العطش، استصحب معك جرة فيها ماء، تجد كل ما عطش تشرب. نعم. نعم ابدا ليس له ذلك، لكن له ان يتكلم مع القاضي في مجلس اخر. ابدا للقاضي ان يمنعه. فاصاب الحق نفذ، ان خالف اي القاضي، ان خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم، فأصاب الحق نفذ حكمه. فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم؟ كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل. فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب. واضح؟ إذن هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة، وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح، لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب. ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ، فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ، فإنه لا ينفذ، لأنه على غير حكم الله ورسوله. هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو ما أشبه ذلك ولم يصب الحق، فهو ليس مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه، فيكون الحكم باطلا. قال ويحرم قبول رشوة، وهي مثلثة الراء، يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة، وهي مأخوذة من الرشا، وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء. والرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، الرشا، نعم، وش مقصوده؟ الماء. الرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود، فكل من بذل شيئا يتوصل به المقصود فهو راشي. لكن الرشوة في الحكم لا تجوز، وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه، أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه. لأن المرتشي الذي يعطي الرشوة تارة يريد أن يحكم له بما ادعاه، وتارة يريد أن يرفع عنه ما ادعي عليه. وبينهما فرق يا نصر؟ ها؟ بينهما فرق؟ طيب، إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا 100,000 ودفع إلى القاضي رشوة، فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه،
وإذا كان الخصم قد ادعي عليه ب100,000 وأعطى القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه. وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة. أولا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. وثانيا أن فيها فساد الخلق، فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس، صاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة. فإذا كان الخصم إذا أعطى 1,000 حكم له، وإذا أعطى 800 لم يحكم له، وش يعطي؟ يعطي 1,000. وإذا ظن أن خصمه سيعطي 1,000 أعطى 2,000، وهكذا ففسد الناس. ثالثا أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل، سبب لتغيير حكم الله. كيف ذلك؟ لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها، فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل. رابعا أن فيها ظلما وجورا، لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره. خامسا أن فيها أكلا للمال بالباطل، تسليطا على أكل المال بالباطل. كيف ذلك؟ هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه؟ لا، لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق، والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا، وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق، وهذا أشد وأشد. فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل، وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل. طيب، وبالرشوة فساد الأمان، ضياع الأمانات، وهذا معنى سادس، أن فيها ضياع الأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن، والحكم لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق أو يحكم عليه، وهذا فساد عظيم. لذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله. ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل دراهم، هل يدخل هذا في الرشوة ولا لا؟ نقول نعم، هي رشوة، لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حق، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي، لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه، لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك، ويكون اللعن على المرتشي الآخر. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، وبينوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء، ماذا يصنع؟ ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة، وإلا فاصبر. إلى متى؟ فاصبر. صبر أسبوع، جاء أمه قال يلا تبي تعطيني؟ نعم. قال لا، قال اصبر. جاء أسبوع الثاني تبي تعطين؟ لا أصبر. وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبا عليه، يعطيه غصبا عليه. وهذا أمر في الحقيقة أمر مر ومفسد للخلق ولأديانهم وأبدانهم، لأنهم يأكلون السحت والعياذ بالله. حتى إنه حكى لي شخص أن له معاملة في إحدى الدوائر، وكان يتردد ويتردد، وكل واحد من الكتاب يقول اصبر، وإذا يقول راح للثاني، وإذا راح للثالث، وهكذا. صادف أنه خرج يوم من هذه الدائرة، خرج يوم من هذه الدائرة وقالوا صاحبه، لقى واحد من أصحابه، وش عندك يا فلان تردد على هذا؟ قال عندي كذا وكذا معاملة منتهية، ما بقى عليها إلا شيء بسيط، وإني عجز لا تتيسر. قال تبي تتيسر؟ قال نعم. قال تعال يروح معه. قال له القهوة تعال هذه 250 ريال، 250 توك هالمعاملة تكفى، نتزهل شوف رقمه وتاريخه. قال ابشر ابشر أنت من شرح إلى صلاة الظهر فيتو بين مصدق ومكذب. يقول هم صلينا الظهر وجينا ولا المعاملة فيتو خاصة، قلت لو جيت السنة أعطيته 2050 مو 250، أتردد لمدة وأنا بس شو أقول يعني الآن والعياذ بالله تناء يعني نشوة بسيطة مشت الحال. أين أي لكن نفعت 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 نفعت. فالمهم إن هؤلاء إن الرشوة فساد للمجتمع في الواقع، ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطلقا. طيب فإن كان القاضي ليس له رزق من بيت المال، يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة، وهو إنسان ما عنده مال وبيع مشترى، وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية، إن كان كبيرة قال أقضي بينكم بشيء كثير، إذا كان صغيرة بشيء صغير، يجوز ولا لا؟ ها؟ في خلاف. المشهور من المذهب أنه يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه، فإن الحكم بين الناس واجب، وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبدا، سيطمع. وإذا جعل الجعل مثلا على 1,000 5 في اليوم الأول، جعل على 1,000 في اليوم الثاني 10، وازدار طمعا. فالصواب أن هذا لا يجوز، ويقال له اتق الله بقدر ما تستطيع، اعمل في السوق واقضي بين الناس في وقت آخر. لكن هذه المسألة التي الآن فرضناها هي نادرة الوقوع، نادرة الوقوع جدا، وفي عهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاة لهم أرزاق من بيت المال أكثر من كفاتهم. قال وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. اللهم استعان. يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية إذا أهدى له إنسان، فلا يجوز أن يقبل هدية مطلقا، سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن. وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء، ففي يوم الاثنين أمس يجوز أن يقبل هديتي، أما اليوم فلا يجوز أن يقبل هدية إلا بشرطين. قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، شرطين: أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء، والثاني أن لا يكون له حكومة، لا يكون له حكومة. فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته. واضح؟ فعندنا الآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هدية من شخص يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، حكمها جائز، يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى عليه هدية، إذا حصلت عنده مناسبة أهدى عليه هدية وما أشبه ذلك، وليس له حكومة، نقول هذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة. والأصل الأصل الحل، أصل الحل. ثانيا، الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديه وليس له حكومة، فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف، لا يجوز لأنه ليس له عادة. والقول الثاني أنه يجوز. المرتبة الثالثة أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، هذا حرام ولا يجوز. في مرتبة رابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا لا يجوز. ما دام له حكومة فلا يجوز. المراتب إذن أربعة: واحدة تجوز وهي أن يهاديه، أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز. والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهاديه من قبل لا بأس بها. بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك، فهل يجب على القاضي أن يردها؟ الجواب نعم. لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي، غدا محولة من قبل الشرطة مثلا، هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة شح، نعم نعم، اشترى شحنة شح، حبحب، بطيخ، اشتراها في الليل وراح على طول أعطاه القاضي، لكن القاضي ما علم وهو من مجرد عادته بأنه يهاديه. فلما كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يرده لأنه حرام عليه، له حكومة. وهذه قد جرت من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين، رجل أهدي له طاس، تعرفون الطاس يا الله، غبارة من التين، التين، لما جاء القاضي وإذا هذا الطاسة من التين، قالوا منين ما شاء الله، منين جاب الله أنها، قالوا هذه جابه فلان، قال إيه ردوها عليه. كيف يرد عليه ابن حلال تين وطيب ومستوي؟ قال لا، هذا بينه وبين واحد مشكلة وباسل يبيت القاضي عندي، سبحان الله، ورد عليه. مع أن الحكومة ما بدأت، لكن هو عارف خابر بينه مشكلة، قال هذا الرجل جابه يبيها لي مثل العلف، مثل وقفت القرح على ما يقولون، نعم هذا ما يمكن أخذه. على كل حال الهدية لها شروط، المثل لها شرطان، وهي أن تكون ممن عادته المهاداة قبل الولاية، والثاني أن لا يكون له حكومة. الله أكبر. طيب، يقول المؤلف: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا؟ نعم يجوز، إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم، لأن الشهود هم الطريقة التي توصل إلى الحكم، لولا شهادتهم ما حكم. فإذا ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق، ولأن هذا أضبط حتى لا يميل يمين أو شمالا، لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود، لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور، فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع. فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود إلى حكم القاضي. طيب، قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، حكم القاضي لنفسه لا يقبل. كيف حكم القاضي لنفسه؟ يمكن تصور هذا، يكون بينه وبين شخص خصومة ويقول: أنا من تحاكم أنا وياك لنفسي عند نفسي. ما يصلح هذا. طيب، فإن رضي بذلك الخصم وقال: أنت الحكم وفيك الخصومة، ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن الحق له. وهذه أحيانا ترد، يعني يكون الخصم خصم القاضي واثق من القاضي، فيقول: أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك. فإذا رضي بذلك فلا حرج. كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له، مثل أبيه وولده وزوجته لا يقبل أن يحكم له، لأن الحكم كما مر علينا الحكم يتضمن الشهادة ولا لا؟ الحكم يتضمن الشهادة، لأن الحاكم كأنه يقول: أشهد أن الحق لفلان على فلان. فإذا حكم بأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادة لهم فإن هذا كالشهادة، لا ينفذ حكمه. طيب، وهل ينفذ حكمه على نفسه؟ نعم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طيب، هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ الجواب: نعم، كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم. ثم قال المؤلف: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. من ادعى على غير برزة، يعني من ادعى على امرأة غير برزة. غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال، لأنكم تعرفون النساء بعضهم صاحبات خلع ما تبرز للرجال، وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا هم. فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل. ومن ادعى محمد نور على غير برزة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر. لماذا؟ لأن ذلك يشق عليها، ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة، أليس كذلك؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟ لا يمكن. لهذا نقول إذا ادعى على غير بغزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم عنها. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة، وهو كذلك، وقد مر علينا هذا في باب الوكالة، فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها. طيب، وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها؟ لها أن تختار؟ نعم لها أن تختار، لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعي عليها أو تثبت لنفسها ما ادعت، فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها. وأقوى حجة، بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق. أما إذا كانت تعلم أنها على بعض فلا يجوز الخصومة أصلا، لكن إذا كانت تعلم أنها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها. طيب، يقول وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إن لزمها أي غير البرزة، أي غير البرزة، إن لزمها يمين يعني أنها وكلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها، فقال خصمها أدعي على فلانة ب10,000 ريال. قال له القاضي أين البينة؟ قال ما عندي بينة. وش يبقى؟ اليمين. يبقى اليمين. هل يحلف الوكيل؟ لا، لا يحلف الوكيل، لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة، لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلف المرأة، يحلفها، ولا بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها، يعني ما يرسل والدها، لأن والدها متهم، ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف. طيب، أرسل من يحلفها وحلفت، يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها؟ فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه، ودع الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأتي ببينة، وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه، وبناء على ذلك أحكم ببراءتها. نعم. قال وكذا المريض. وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين، ها؟ لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم، فإنه يرسل من يحلفه. وليس كل مريض يفعل به هكذا، بل المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم. فالمرض إذن نوعان، نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيلزمه الحضور، ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور، ويقال له وكل، وإذا لزمه اليمين أرسل من يحلفه. نعم. لا لا يفرق، ما دام ساب في اللو ما يفرق، يعني افرض مثلا اني انا لي مثلا حق 10,000 ريال وأنا غني عندي ملايين الدراهم ما فهم من هذه الأوراق الآن، هل أنا أن أبني شيئا أستخرج به حق؟ نعم. لا بس أخذ ليقضي لا بس، نقول لك أن تأخذ، لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما إلا بجعل هذا ناس. على من يشترط أجرة؟ ما يجوز، لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد. لكن نعم هو الغالب، هذه المسألة قلت لكم أنها نادرة، الغالب إن فيه ولي أمر يدبر الناس، فيقول لولي الأمر إذا كان ما في بيت المال رزق لي فأنت أفرض على الخصمين، يقول شيء معلوم من قبل من فوقه من ولي الأمر، على كل أن كل إنسان يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا، مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا. هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما فيها شيء. نعم. نعم هو صحيح، لا شك ان فيه نوع من الكسل، ولكن ما ذنبي انا بيطي حقي، ولا صحيح انه لو حصل انه يفعل مثل ما قيل انه فعل والله اعلم، في واحد اعطى مسؤولا ما رشوه وكتب على الورق اللي هو اعطاه كتب اشاره خفيه ما يعلم به ذاك، لكن هو يعلم به، ومن يومها جاء المسؤول واخذ هالربطه هذه ربط الدراهم حطه في جيبه، هذاك مرتفن حاله على انه يزهم على الشرطه. نعم ايه، ويضبط هذا الرجل، بينما هو عنده وتكلم معه وما ادري ايش، وهذا تولى الشرطه وقال هذا الرجل ابى ان يمشي معاملتي الا برشوه، فاعطيته الرشوه والعلامه كذا وكذا على كل ورقه، واخذ اخذ عزل المقتدر. هذه اذا حصل طيب، ويجب ان نسوي الناس، لو الناس الله يهدينا وياهم، لو الناس تساعدهم في هذه الامور وتحيانوا هذه الحيه النفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متدرس اليوم، طريق الشيء هو ما يوصل الى الشيء، ومنه طريق البلد لانه فإذا دخل عليه على هذه الصفة، فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما؟ يقول المؤلف: إذا حضر إليه خصمان قال أيحكم المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز. حضر الخصمان وجلس بين يديه، فهو يخير، إن شاء قال أيحكم المدعي. طيب لو قال بدل أيحكم المدعي وش عندكم؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذه ألفاظ ليست التعبد. المهم أن يسأله أيكم المدعي، وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس. هذا واحد. أو يسكت ويقول حاجله فيسكت حتى يبدأهما، فصار إذا حضر إلى خصمان يخير بينه أن يسألهما أو يسكت. لكن إذا تساكتوا إلى متى؟ كيف القاضي بيكون عنده معاملات ينظر فيها، وإن خاف أن يظن المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر ليفسح لهما المجال في الكلام. المهم أن يسكت، إذا سكت فلا بأس، ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له، لأن هذا ضياع لوقته. وش هل يعني الحرك؟ لأن هذا ضياع لوقته ولوقته. لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما لتكلما، فإذا مضت مدة لو أرادا أن يتكلما لتكلما قال لهما ما عندكما، لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كان القاضي مهيبا. المهم من الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخير بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدأ. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه. وهذا فيما إذا كانت الدعوى من الجانبين، أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر، فإن من سبق بالدعوى يقدمه. والغالب أن الدعوى تكون من جانب واحد، الغالب أن الخصمين أحدهما مدع والآخر مدعى عليه. فقول المؤلف من سبق بالدعوى قدمه، هذا فيما إذا كان لكل واحد منهما دعوى أو دعوى على الآخر، فإن لم يكن دعوى على الآخر فمعلوم أن المدعي هو الذي يتكلم. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه. إن أقر، الفاعل يعود على المدعى عليه، له الضمير يعود على المدعي، أي فإن أقر المدعى عليه له أي للمدعي حكم، أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه. وأظن هذا واضح. حضر إليه زيد وعمر فقال أيكم المدعي، أو سكت حتى بدأ أحدهم فقال زيد: أدعي على عمر بمئة ألف ريال، أدعي على عمر بمئة ألف ريال. قال: ما تقول يا عمر؟ قال: نعم صحيح، له علي مئة ألف ريال، حكم له علي. واضح؟ طيب، لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع؟ هذا ما يقع إلا نادرا، لأنه لو كان يريد أن يقر محتاج أن يأتون للقاضي، إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية، يقول فيه واحد كلمة دعي عند القاضي أقر ثم يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء.